الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، ما زلنا في عدة الأحكام عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وقد سبق أن تكلمنا على جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، وعرفنا أن الأصل هو إجابة المؤذن بمثل قوله إلا ما استثناه الدليل. كقول المردد: لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحيعلتين، فهذا مما استثناه الدليل. وقد جاءت بعض الأحاديث الموهمة لخلاف ذلك، كحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، فهذا الحديث ليس المراد بأن الإنسان يقتصر على هذه الكلمات عند سماعه للمؤذن ولا يقول مثل ما يقول المؤذن، بل هذا الحديث محمول على ما بعد الأذان، محمول على ما بعد الأذان. من قال حين يسمع المؤذن أي بعد انتهائه من سماع الأذان، وهو شبيه بحديث جابر في صحيح الإمام البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الحديث، فقوله حين يسمع النداء أي بعد انتهائه من سماعه. وهكذا هذا الحديث: حين يسمع الأذان أي حين انتهائه من سماعه، فيحمل على هذا المعنى. والأصل هو الترديد خلف المؤذن بمثل ما يقول. وما جاء عند أبي داود وعند غيره من حيث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حين يسمع المؤذن يتشهد يقول: وأنا وأنا، أي أنه يقتصر على هذه الكلمة ولا يقول مثل ما يقول المؤذن. فهذا الحديث الصحيح فيه الإرسال، وأنه من مرسلات عروة بن الزبير من غير ذكر عائشة، الصحيح فيه الإرسال وأنه من مرسلات عروة بن الزبير من غير ذكر عائشة، فيبقى الحديث على عمومه ولا يستثنى منه إلا ما دل الدليل على استثنائه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فيه رد على من قال من أهل العلم أن المؤذن يردد خلف نفسه، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله في رواية: استحب للمؤذن أن يردد خلف نفسه. والجمهور لا يستحبون ذلك وهو الصحيح، فإن الحديث وارد في سامع الأذان لا في المؤذن، والمؤذن قد جاء بكلمات الأذان فلا يحتاج إلى ترديد، بعكس السامع فإنه إذا ردد كان مشاركا للمؤذن فيما يقول. السامع يردد حتى يشارك المؤذن فيما يقول من تلك الكلمات المباركات، فيشارك بشيء من الأجر. أما المؤذن فقد جاء بكلمات الأذان فلا حاجة إلى أن يردد قلب نفسه. والحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. دخل المؤلف رحمه الله بعد ذلك في باب جديد، فقال: باب استقبال القبلة. باب استقبال القبلة. واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، وما مر معنا من الوقت ومعرفة المواقيت أيضا ذلك داخل في شروط الصلاة. فالوقت من شروط الصلاة، استقبال القبلة من شروط الصلاة، والطهارتان أيضا من شروط الصلاة، الطهارة من الحدث والنجس من شروط الصلاة، وغير ذلك من الشروط كالنية وغير ذلك. قال رحمه الله: باب استقبال القبلة. والقبلة التي تستقبل هي الكعبة في حق القريب منها، من كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، ومن كان بعيدا فالقبلة الواجبة في حقه هي الجهة. القبلة الواجبة في حقه هي الجهة، كما قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والشطر بمعنى جهة، جهة المسجد الحرام، فهذا في حق البعيد يستقبل الجهة. وأما من كان قريبا مشاهدا للكعبة أو في حكم المشاهد فيستقبل عينها. قال: باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومي برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية: كان يوتر على بعيره. ولمسلم: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري: إلا الفرائض. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، أي يصلي السبحة، والسبحة هي النافلة، وهذا الحديث من جملة الأحاديث الدالة على وجوب التسبيح في الصلاة، فإن تسمية أو إطلاق الجزء على الكل يدل على أن ذلك الجزء إما ركنا وإما واجبا، ذلك الجزء إما أن يكون من الأركان وإما أن يكون من الواجبات. والصلاة سمي السبحة من التسبيح، فهذا مما يحتج به على الوجوب، بل يحتج به على ما هو أرفع من ذلك وهو الركنية. ولهذا كان من جملة أدلة العلماء على وجوب القيام والركوع والسجود في الصلاة إطلاق هذه الأركان على الصلاة. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما أي مصليا، واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، وهكذا في قول الله عز وجل وقرآن الفجر المراد بذلك صلاة الفجر سميت قرآنا لما فيها من القرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 آية. فالقراءة ركن في الصلاة، وهي قراءة الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، وهي عكس القضية الأولى إطلاق الكل على الجزء. قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، هكذا يقول الله عز وجل، والمراد بذلك الفاتحة، يعني أطلقت الصلاة على بعض أجزائها، فدل ذلك على ركنية الفاتحة، وهذه عكس المسألة السابقة. المسألة السابقة إطلاق البعض على الكل، وهنا إطلاق الكل على البعض، وهما من أدلة الوجوب الركنية. فالتسبيح أقل ما يقال فيه أنه من واجبات، وبهذا احتج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب التسبيح، وهو مذهب الإمام أحمد، والجمهور على استحبابه. احتج شيخ الإسلام على وجوب التسبيح بمثل هذا الاحتجاج، والجمهور كما عرفنا على استحباب التسبيح. والصواب أنه لا ينزل عن الوجوب. والله يقول: إنما يؤمن بآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. خروا سجدا وسبحوا. والقارئ في صلاته قد ذكر بآيات الله، القارئ في صلاته قد ذكر بآيات الله، فيجب عليه أن يسجد في صلاته. لا أعني سجود التلاوة، وإنما سجود الصلاة، وأن يسبح في صلاته. وقد علق الله الإيمان على ذلك: إنما يؤمن بآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. فالمصلي قد ذكر بآيات الله، فيجب عليه أن يخر ساجدا في صلاته، وأن يسبح ربه في صلاته. فالصواب هو وجوب التسبيح. بهذا دلت الأدلة. لكن الواجب هو مطلق التسبيح، لا أن يقول الإنسان سبحان ربي الأعلى في سجوده وسبحان ربي العظيم في ركوعه. الغرض أن يسبح ربه بأي تسبيح ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأن يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، أو يقول سبوح قدوس، أو غير ذلك مما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجنس التسبيح واجب في الصلاة، ولا يتعين، لا يتعين نوع من الأنواع، نعم لا يتعين نوع من الأنواع، وإنما يأتي الإنسان بالتسبيح بأي صيغة وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته. وهذا وارد في السفر، أما في الحضر فلم يثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما جاءت من الأدلة التي ليس فيها تعيين السفر هي محمولة على السفر. الأدلة التي جاءت من غير تعيين للسفر وعدم ذكر للسفر فيها هي محمولة على السفر، من باب حمل المطلق على المقيد، فإن جاء ذلك جاءت مقيدة في بعض الروايات بالسفر، وجاءت مطلقة في بعضها، وحمل المطلق على المقيد مما يجب. فالأدلة المطلقة محمولة على الأدلة المقيدة. فالصلاة على الراحلة في الحضر لم تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بدليل صحيح صريح، بل جاءت أدلة مطلقة قد قيدت بغيرها من الأدلة. قال كان يسبح على ظهر راحلته، في مشروعية صلاة النافلة في السفر على الراحلة، حيث كان وجهه، وفيه أن قبلة المتنفل على الراحلة في السفر وجه سيره، هذه قبلة المتنفل على الراحلة في السفر جهة السير، فلا يجب عليه أن يستقبل القبلة، بل لا يجب عليه أن يستقبل الكعبة، وقبلته هي جهة سيره. ولهذا أهل العلم يقولون إذا انحرف عن جهة سيره فلا يخلو من حالين، إما أن ينحرف إلى جهة الكعبة أو إلى غيرها، فإن انحرف إلى جهة الكعبة فصلاته صحيحة، فإن هذا هو الأصل استقبال الكعبة، وإذا انحرف إلى جهة أخرى فصلاته باطلة، أعني إن تعمد ذلك، جهة السيرة جهة السير إلى جهة المشرق مثلا، سير إلى جهة المشرق مثلا، فانحرف إلى جهة المغرب متعمدا إلى خلاف جهة سيره وإلى خلاف الكعبة، فإن صلاة باطلة، فإنه لم يستقبل الكعبة الأصل ولم يستقبل الكعبة التي رخصت استقبالها، ولم يستقبل القبلة التي رخصت استقبالها وهي جهة السير، فتبطل صلاة بذلك. فهو إما أن يستقبل جهة السير وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، أو يستقبل الكعبة وتصح صلاة بذلك، ولا ينبغي التكلف، لا ينبغي التكلف وأن يتكلف الإنسان الكعبة، فإن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، لكن لو فعل ذلك فصلاته صحيحة ولا ينبغي التكلف، إلا في أول الأمر إذا أراد أن يشرع في النافلة فيستحب في حقه أن يوجه راحلته إلى جهة القبلة ثم يكبر، وبعد ذلك يتجه إلى جهة سيره، كما جاء ذلك في حديث أنس عند أبي داود، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يتنفل في راحلته في السفر قال استقبل بها القبلة ثم اتجه حيث سار به ركابه، هكذا يقول أنس رضي الله عنه، فهذا مما يستحب ولا يجب، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله أوجبه في رواية والجمهور على عدم وجوبه وهو الصحيح، فإن هذا مجرد فعل لا يدل على الوجوب، لكن يدل على استحباب ذلك. فيستحب من هذا أن يستقبل براحلة القبلة في افتتاح الصلاة ثم يسير إلى جهة سير، ولا ينحرف عن جهة السير، فإنه إن انحرف عن جهة السير إلى جهة أخرى ولم يستقبل لا جهة السير ولا الكعبة فتبطل صلاته بذلك على ما سبق بيانه. قال كان يسبح على ظهر راحلته، وهذه المركوبات الموجودة في هذه الأزمان شبيهة بذلك كالسيارات ونحوها، كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومع برأسه، يومع برأسه أي في الركوع والسجود. وفي حديث جابر الذي جاء عند أبي داود وعند غيره قال والسجود أخضر من الركوع، والسجود أخضر من الركوع، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في إيمائه يومي برأسه، والسجود أخضر من الركوع، والحيث فيه الإيماء بالرأس وليس فيه الإيماء بالصدر، وإنما الإيماء بالرأس، قال يومي برأسه ولم يقل يومئ بصدره، فلا يحتاج الإنسان أن ينحني بصدره لا يحتاج أن ينحني بصدره، فإن الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الإيماء بالرأس لا الإيماء بالصدر، فيومئ برأسه ولا يومئ بصدره. لهذا جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: وكان ابن عمر يفعله. وفيه حرص عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على متابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين حريصين على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الواجبات والمستحبات. نقف إلى هذا الموضع